نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث 31 عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: زد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه. قال ابن العطار رحمه الله: اما كون الزاهد في الدنيا سببا لمحبه الله تعالى، فلان الزاهد في الدنيا غالبا يكون راغبا في الاخره، ومتى كان راغبا في الاخره عمل باعمال اهلها فأحبه الله تعالى. وأما كون الزاهد فيما عند الناس سببا لمحبتهم، فلأن الدنيا خضرة حلوة معشوقة لبنيها، فمتى زهد فيما عندهم وترك محبوبهم ولم يزاحمهم فيه أحبه والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن أحياء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن العطار رحمه الله: قوله لا ضرار بكسر الضاد، ومعناه لا يضر المسلم نفسه ولا غيره في نفس ولا مال ولا عرض، كما ورد في الحديث آخر الآتي: ذكره المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذل ترك الإعانة والنصر، والاحتقار هو أن لا يتكبر عليه ويستصغره ويستقله. وسيأتي الكلام في على شرحه مستوفى الحديث 35. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال ابن العطار رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من القواعد الفقهية في باب الدعوى والبينات، وهو أن كل من ادعى دعوا فأنكر المدعى عليه فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في مسائل من جملتها: لو ادعى الصبي أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين، والبينة على المدعى عليه إلا في الدية إذا ادعى القتل مع الموت، فاليمين في جانب المدعي، وذلك للدليل الخاص الوارد في ذلك الباب. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بعض مسائل الباب، والله أعلم بالصواب.
أراد المصنف رحمه الله تعالى بما ذكر من الاستثناء الإنباه إلى ورود أدلة أخرى جعلت فيها اليمين في جناب المدعي، والأدلة تدل على أن الحاكم في ذلك القرائن التي تحتف بالقضية، فإن الأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، وقد يخرج عن هذا الأصل بحسب القرائن التي تحتف بالقضية فيما يقدره القاضي، فهي قاعدة أغلبية قد يخرج عنها بحسب القرائن التي ترشد إلى أقوى الجانبين في البينة أو اليمين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالي معالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا،
لا يكترث بخلافهم في هذا،
فقد أجمع المسلمون عليه قبلهم، وجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وأما قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم هو فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم من علم وتمكن بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته غيره، كمن يرى زوجته أو غلامه على منكر. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وواجبه الأمر والنهي للقبول. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف العورة. قال العلماء: ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ولا وأن لا يكون متلبسا بالمنكر، إذ هو مأمور بشيئين بترك تلبسه ونهي غيره، فإذا أخذ بأحدهما لزمه الآخر. قال أصحابنا: ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات، بل هو ثابت لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والثاني كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم، ثم إنه إنما يأمر وينهى عن ذلك باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال مما يتعلق باجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
رحمه الله تعالى: وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق باجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، لأنه قد يغمض علمه على السواد الأعظم ولا يطلع على معرفة حقيقته إلا العلماء الراسخون. وبنى المحققون على هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن البدع المضلة وزلات العلماء إنما يتصدى لكشفها العلماء الراسخون، فإن ذلك مما يغمض ويحتاج فيه إلى علم واسع، فيكون موكولا إلى العالم الراسخ دون عوام الناس ودهمائهم. نعم،
أحسن الله عليكم. ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق. فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر.
ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه حق باعتبار العمل، أما باعتبار العلم فلا، فإن الإنكار في المسائل المختلف فيها له مأخذان، أحدهما الإنكار المتعلق بالعلم، وذلك بالرد على المخالف وبيان ضعف قوله ورد شبهته، والثاني الإنكار في العمل، فهذا لا ينكر فيه إلا على مجمع عليه. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فيكون معنى قول أهل العلم لا إنكار في المسائل الاجتهادية أي فيما يتعلق بالعمل، أما ما يتعلق بالعلم بها فهي محط أنظار ومنازع أفهام، فمن بدا له رجحان قول أبداه ولو زيف القول الآخر بتضعيفه ورد أدلته، فلا يكون ملوما في ذلك. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المختار عند كثير من المحققين أن كل مجتهد مصيب، الصحيح عند المحققين أن ذلك باعتبار التواب والجزاء، أما باعتبار إصابة الحق بنفسه فإنه لا يكون إلا لواحد. نعم،
أحسن الله عليكم. وذكر المواردي والبصري والشافعي في الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين، ولذلك قالوا ليس للمفتي أن يعترض على من خالفه إذا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، والله أعلم. وأعلم أن هذا الباب قد ضيع
قوله رحمه الله والأصح أنه لا يغير، هذا صحيح باعتبار الوضع العلمي، أما باعتبار السياسة الشرعية فلا، فإنه لا يستقيم للناس حال في مصالحهم الدنيوية إذا مكن كل مخالف من التمسك بقول من الأقوال. فالذي يصلح للسياسة الشرعية حمل الناس على قول واحد حتى يستقيم أمرهم في أمور دنياهم ويستوفون مصالحهم. أما إذا تركوا كل يقول بقوله في مسألة من المسائل ويعمل بها أوجب ذلك الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ومن أعظم المسائل التي عنت الشريعة بوصد بابها وقطع دابرها الفرقة والاختلاف بين المسلمين، فمن ولي الحسبة حملهم على مذهب معين لأن انتظام حياتهم لا يكون إلا به، ولم يزل الأمر كذلك في دول المسلمين.
نعم. واعلم أن هذا الباب قد ضيع من أزمان كثيرة، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهادن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه نصحه أن يهديه إلى مصالح آخرته، وصديق الإنسان من سعى في عمارة آخرته وإن ادى ذلك إلى نقص دنياه، وعدو الإنسان من سعى في إصلاح دنياه بفساد أخراه. وإنما كان إبليس عدوا لنا بهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس فيه هو من هذا الباب: ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكره على البائع ويعلم المشتري به. وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فلينكره بقلبه، وقول ذلك أضعف الإيمان معناه أقله ثمرة، والله أعلم. قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل فيه صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به، قولا كان أو فعلا. فليكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر من يفعل وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، ويغلظ على المسرف في غيه إذا أمن من ثوران مفسدة، وإن خشي مفسدة ووجد من يعينه على ذلك استعان به، وليس له البحث والتجسس. قال الماوردي: وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فلذلك ضربان: أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق به أن رجلا خلا برجل يريد قتله فيجوز له في مثل هذا أن يتجسس. الضرب الثاني ما لا يفوته مصلحة، فإن سمع أصوات الملاهي من خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول ولا يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليراجع. وقد بسط الشيخ رضي الله تعالى عنه مقاصده هنا رحمه الله وسائر علماء المسلمين. قال النووي رحمه الله: الحديث 35: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف، قوله بحسب امرئ من الشر بإسكان السين أي يكفيه من الشر، قوله المسلم وأخو المسلم هو مجاز إما من جهة آدم وحواء هما أبو البشر، وإما من جهة الأخوة فهي النصرة والموالاة. قوله ولا يخذله،
قوله رحمه الله هو مجاز إما من جهة آدم وحواء هما أبو البشر، وإما من جهة الأخوة أي الأخوة الدينية فهي النصرة والموالاة. والصحيح الثاني، فإن أخوة المسلم المسلم هي أخوة دينية تقتضي النصرة والموالاة وتنتفي مع غيره، فلا يقال المسلم أخو الكافر على إرادة الأخوة العامة في اشتراكهما في أب وأم هما آدم وحواء، فإن أخوة المسلم تختص بأخوة دينية لا تكون إلا لمسلم مثله. نعم.
وله قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قوله التقوى هنا معناه التقوى في القلب، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله ولا تحسد ولا تناجش إلى آخره، الحسد تمني زوال نعمة الغير وهو حرام. والنجش هو أن يزيد،
قوله رحمه الله الحسد تمني زوال نعمة الغير وهو حرام، لا يلزم وجدان ذلك، بل أصل الحسد كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها. ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى.
والنجش هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيغتر به وهو حرام. والتدابر المعاداة،
قوله والنجش هو أن يزيد في الثمن إلى آخره، هذا نوع منه، وإلا فالأصل الكلي للنجش هو التوصل إلى الشيء بمكر وحيلة، والتوصل للشيء بمكر وحيلة، فيكون النهي عنه نهي عن اتخاذ الحيل والمكايد وسائل للوصول إلى المقاصد. نعم.
والتدابر المعادات، وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره. وقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صورته أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار: افسخ هذا البيع وبيع وأنا أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، وهو حرام أيضا. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة، ومعاشرتهم بالمودة والرفق والمشقة والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. قال النووي رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. قال ابن العطار رحمه الله: هذا حديث جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، ومعنى نفس الكربة أزالها، ففيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك، وفيه فضل الستر على المسلمين وفضل إيث إنظار المعسر وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم، والمراد بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان هذا الشرط في كل عبادة، لكن عادة يقيدون هذه المسألة لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض، وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه، وقيل الطمأنينة والوقار، وهذا حسن. وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره وتأوله وبعض أصحابه، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الأباء ويقصر في العمل. ذكر هذه الجملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها فكتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. قال ابن العطاري رحمه الله: قد تكلم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على دقيق معاني هذه الألفاظ وما فيها من ألطاف الله تعالى بهذه الأمة، والذي يحتاج إلى معرفته أيضا أن هذا جميعه لمن هو من هذه الأمة، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، ولم يبعد أن يكون تضعيف الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، خاص بهذه الأمة. وفي دليل على كرامتها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم،
ودليل على كرامتها
صلى الله عليه وسلم ودليل على كرامتها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا الغنائم وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا.
جعلت لنا الأرض مسجدا
صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، ومنه أيضا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، وهو متقدم المشروعية، ومنه أيضا الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو الحديث 39. قال النووي رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله فقد آذنته هو بهمزة ممدودة، أي أعلمته بأنه محارب لي. قال صاحب الإفصاح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل قدم الإعذار إلى كل من عادى أولياءه، فإنه بنفس المعاداة للولي إيذان من أن الله عز وجل محاربه، فإن أخذه على غرة فإن ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار. وولي الله عز وجل هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى لعباده من الفرائض والحلال والحرام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا، ولا أرى.
أحسن ما قيل في ولي الله عز وجل ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فقال: هو من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بطاعاته. من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بفعل طاعاته. نعم،
أحسن الله عليكم. أنه عاداه لأجل الله، وهو إن تضمن معنى توجيه القول إلى من عادى أولياء الله من أجل ولايته، فإنه يشير إلى التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله على الإطلاق. وقوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى آخره. أنه لا تقدم نافلة على فريضة، وإنما تسمى النافلة نافلة إذا أديت الفريضة أو قضيت الفريضة، وإلا فلا يتناولها اسم نافلة. ويدل عليه قوله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن التقرب بالنوافل يكون بأداء الفرائض بدليل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض. ومتى أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره. قوله: ولئن استعاذني لأعيذنه، ضبطه بالنون والباء، ضبطه بالنون والباء، وكلاهما صحيح. هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التي رفع
يعني
رسول الله صلى الله عليه
وسلم. استعاذني واستعاذ بي. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الباري. وقد يتقدم من ذلك أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، وهو أقوى الأحاديث وأصحها اتصالا، وإن كنا نكلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله تعالى إذ لا ينطق عن الهوى. وفي هذا الحديث الزجر العظيم عن معاداة أولياء الله تعالى ومشاقتهم ومخالفتهم.
معاداة بالتاء المربوطة، معاداة، اصلحوها، عن معاداة أولياء الله. نعم،
السلام عليكم. ومشاقاتهم،
مشاقتهم
ومشاقتهم ومخالفتهم، وأن من تعرض لذلك فقد عرض نفسه للهلكة ولمقت الله تعالى، أعاذنا الله من ذلك. وفي أن فعل المفروضات من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من الأمور الواجبة شرعا كالنذر والنفقات الواجبة والدنيا والزكوات مقرب إلى الله تعالى محصل للسلامة، وأن التقرب بالنوافل كالسنن الراتبة والضحى وتهجد الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع إلى غير ذلك من النوافل التي ترقي العبد إلى درجة الصالحين وإلى مرتبة الصديقين الذين إذا سألوا الله أعطاهم وإن استعاذوا من أمر سوء نزل بهم أو بغيرهم أعاذهم، جعلنا الله منهم، آمين يا رب العالمين. ولا أراه إلا أنه علامة، وأنه لم يكن عز وجل قد أحبه إلا أن يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وتصور ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن له، ما لم يأذن له السمع في سماعه.
الشرع، الشرع،
أحسن عليكم. ما لم يأذن له الشرع في سماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجله إلا فيما يأذن له الشرع في السعي بها إليه. فهذا هو الأصل، إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإذا خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب بذكر الله على حتى يتقرب بذكر الله غير أهل ذكر الله توصلا إلى أن يسمع لهم، وذلك طبقة عالية. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والله الموفق للصواب. قال النووي رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفهوم هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بهذه الأحكام، وذلك لطف الله تعالى بهم. وقد تقدم من ذكره هذه الخصيصة مع ذكر خصائص أخرى.
الخصيصة،
وقد تقدم من ذكره هذه الخصيصة مع ذكره خصائص أخرى في شرح الحديث 37. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، معناه تجاوز لي عنهم حكم الخطأ وحكم النسيان وحكم ما استكرهوا على فعله. وهذا كما لو حلف بالله تعالى أو بالطلاق أن لا يفعل الشيء الفلاني ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا يحنث على المذهب الصحيح عند المتأخرين من أصحابنا الشافعيين، ومعناه رفع حكم الإثم. أما الحقوق المالية فلا ترفع، فلو أتلف مالا لغيره ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا إثم عليه ويلزمه غرامته، وذلك للآدمي، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. قال ابن العطاري رحمه الله: فيه من الفقه أن لا يركن العاقل إلى الدنيا ولا يتخذها وطنا، ولا يحدث نفسه بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا يتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. ولا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. ومتى جعل ذلك نصب عينيه وعناية جهده اجتهد في تحصيل الزاد وأصح الله حاله يوم المعاد. قال النووي رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال ابن العطاري رحمه الله: قد جاءت حديث كثيرة موافقة لهذا الحديث، فيه أن من اتبع هواه وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، وهذا كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النووي رحمه
الله: ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مجيء أحاديث كثيرة توافق هذا الحديث وإراد الآية المذكورة في معناه، على إرادة أن الهوى المذكور في قوله حتى يكون هوى المراد به مجرد الميل، فمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، وهذا معنى متحقق مجزوم به. وأما الهوى بمعنى مخالفة الحق فهذا ليس مرادا في الحديث.
قال النووي رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن العطاري رحمه الله: اعلم أن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم من الله تعالى، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وهو حديث صحيح، والفرح من الله رضاه عن العبد. وعن أبي أيوب أنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. قوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، هذه موافقة لقوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك ورد عنه سبحانه أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد جاء في العبد إذا أذنب ثم ندم فقال: ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فيقول عز وجل: أذنب عبدي ذنبا وعلم ما يغفر ويأخذ بالذنب، أشهد ملائكتي أني قد غفرت له. ثم فعل مثل ذلك ثم يقول: اعمل ما شئت فقد غفرت الذنوب ما استغفرت. واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنوب، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم. الزيادة من الناشر
يقتضيها السياق.
والثالث العزم على أنه لا يعود، وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة، وهذا شرط رابع. فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له.
قوله رحمه الله: وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، إن لم يتضمن ذلك مفسدة، فإن تضمن مفسدة أوصل الحق إليه وسقط عنه التحلل منه. فإجاب التحلل دائر مع اندفاع المفسدة، ومع وجدانها فإنه لا يجب أن يتحلل منه. وبناء على هذا ذهب المحققون إلى أن من اغتاب أحدا كفاه أن يدعو له ولم يحتج إلى تحلله منه، لأنه يترتب عن إخباره له بما وقع منه إخباره بشيء يسوءه، وهو قول الشافعي واختيار أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. فكفارة من اغتاب لأحد أن يدعو له دون حاجة إلى التحلل منه.
فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. وقوله على ما كان منك أي من تكرار معصيتك. وقوله ولا أبالي أي ولا أبالي بذنوبك إذا استغفرت ربك واستقلت ذنبك ولجأت إليه واستغفرت فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فغفرت لك أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض وهذا نهاية الكثرة. ولكن كرمه وحلمه وعفوه ورحمته أكثر وأعظم وليس بينهما مناسبة ولا التفضيل له هنا مدخل. فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه. قوله عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. وقوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. وهذا الحديث من الأحاديث المرفوعة إلى الله تعالى وهو حديث عظيم من باب الرجاء فيه بشرى للمؤمنين ودليل لمذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. ودليل لمذهب الشافعي أن توبة التائب مقبولة من كل ذنب وإن تكرر الذنب وتكررت التوبة خلافا لمالك في بعض المسائل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من الرجاء والبشرى للمذنب الداعي والعاصي المستغفر ختم به المصنف كتابه أحسن الله لنا وله الخاتمة ورقاه درجة أوليائه في الآخرة وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا ما يسر الله تعالى من التعليق على هذه الأحاديث النبوية صلى الله على قائلها خير البرية. والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العظيم.
وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.